أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره أقول بعد أن انتهى الكلام في تصوير المعنى الحرفي في تصوير الفروقات أو في تصوير المقارنة بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، ووصلنا إلى النتيجة التي مفادها حكاية المماثل عن المماثل وليس الكل عن الفرد، قلنا بأن المعنى الحرفي المفهوم الحرفي يحكي عن الخارج حكاية المماثل للمماثل وليس الحكاية على نحو انطباق الكلي على الخارج أي الكل على فرده. والآن نريد أن نخطو خطوة أخرى في تعريف المعنى الحرفي في تفسير المعنى الحرفي، وأيضا لابد من أن نرجع إلى نفس المثال الذي ذكرناه في البحوث السابقة. لا ننسى النتيجة التي وصلنا إليها، عندنا مفهوم نار، صورة نار، وعندنا مفهوم موقد، صورة موقد، وعندنا نسبة ربط حقيقي واقعي يتقوم بالنار الذهنية والموقد الذهني. الآن مرة أخرى نعود إلى المثال، نقول عند تصورنا للنار في الموقد، لاحظ الأمثلة السابقة في المثال الحرفي قلنا نار وقلنا موقد، الآن نريد أن ندخل يعني في خطوة أعمق في المعنى الحرفي في بيان المعنى الحرفي. الآن سنلتزم مع الحرف وفي الحرف، أي الآن ليس مواجهة نار وموقد، أشرنا إلى هذا لكن نريد أن نؤكد على هذه الإشارة. الآن نتصور نارا في الموقد، الآن ليس نار بمفردها والموقد بمفرده، وأريد أن أربط بين النار والموقد، أو هي نار في الموقد لكن اللحاظ والكلام كان بلحاظ النار ولحاظ الموقد ولحاظ نسبة مستقلة عنها. نريد الآن أن نفصل في هذا الأمر، نقول عند تصورنا للنار في الموقد، أي تصور النار في الموقد يعني عندما نرى النار في الموقد أو عندما نسمع هذه عبارة النار في الموقد أو عندما نقرأ النار في الموقد، فإنه يوجد ويخطر في الذهن موجودات. ما هي الموجودات؟ إذن الآن عندي تحت عنوان تعجيل وإصلاح توجيه وبيان تعميق و توجيه أي شيء تريد أن تسميه. إذن عندي أولا الآن الخطوة الأولى أو الاحتمال الأول أو الصورة الأولى أو أولا. نقول عند تصورنا للنار في الموقد، النار في الموقد، فإنه يوجد ويخطر في الذهن موجودات ثلاثة، يخطر في الذهن ثلاثة مفاهيم، يوجد في الذهن ويخطر في الذهن موجودات ثلاثة مفاهيم ثلاثة، أليف وباء وجيم. الموجود الأول، المفهوم الأول، هو الصورة الذهنية للنار أي مفهوم النار، والمفهوم الثاني أو الموجود الثاني هو الصورة الذهنية للموقد أي مفهوم الموقد، والثالث هو النسبة والربط القائم بينهما أي صورة الربط القائم بينهما أي مفهوم الربط القائم بين النار والموقد. الآن نقول عندي الصورة الذهنية للنار، هذا مفهوم النار، وهو مفهوم النار، والصورة الذهنية للموقد، هذا مفهوم الموقد، الصورة الذهنية للنار مفهوم اسمي متقوم في نفسه، موجود في نفسه، قائم في نفسه، مفهوم ومعنى استقلالي. إذا نقول الصورة الذهنية للنار مفهوم النار وهو موجود في نفسه، الصورة الذهنية للموقد أي مفهوم الموقد أيضا هو موجود في نفسه، هو معنى مستقل، موجود بصورة مستقلة، هو موجود في نفسه. إذا الصورة الذهنية للنار موجودة في نفسها، مفهوم النار موجود في نفسه. عندما نقول الصورة الذهنية أو مفهوم النار، هنا الكلام في الذهن، الصورة الذهنية للنار أو مفهوم النار موجود في نفسها أو موجودة في نفسها، والصورة الذهنية للموقد أو مفهوم الموقد موجودة في نفسها أو موجود في نفسه. أما النسبة والربط القائم بينهما، ونقصد هنا صورة الربط القائم بينهما، مفهوم الربط القائم بينهما، هذه موجودة لا في نفسها. ماذا نقصد هنا موجودة لا في نفسها؟ لأنها لا توجد إلا بوجود الطرفين، هي متقومة بوجود الطرفين، لا وجود للنسبة والربط القائم إلا بوجود الطرفين. الآن نقول لا إشكال في الصورة الذهنية للنار ولا إشكال في الصورة الذهنية للموقد، لكن عندي كلام في الموجود الثالث، وهي الصورة الثالثة، وهي الصورة الربط القائم بينهما. الآن بغض النظر عما ذكرناه قبل قليل، هل النظر عندما نقول صورة الربط والربط القائم، بغض النظر عن كون النظر بالحمل الشائع أو بالحمل الأولي، لكن الآن عندنا في هذا المقام في الصورة الثالثة، في صورة الربط القائم بين النار والموقد، نقول هذه الصورة الثالثة مستحيلة بالبرهان. كيف مستحيلة؟ مستحيلة بالبرهان كما ذكرنا سابقا، حيث أثبتنا أنه لا يمكن، لا يمكن انتزاع مفهوم وجامع. لاحظ التفت هنا، قلنا الكلام في وجودات ثلاثة، صورة ذهنية مفهوم نار، صورة ذهنية مفهوم موقد، وعندي أيضا صورة الربط القائم، أو صورة ذهنية أو صورة الربط أو مفهوم الربط. صورة النار، الصورة الذهنية مفهوم النار، ماهية النار ممكنة ومتصورة. صورة الموقد، ماهية الموقد ممكنة ومتصورة. نجرد الفرد والأفراد من الخصوصيات، تبقى الماهية، يبقى المفهوم. أما في الربط أو مفهوم الربط، إذا جردنا الربط من الطرفين فلا يبقى شيء. إذن نقول والصورة الثالثة، صورة الربط القائم بينهما، مستحيلة بالبرهان، حيث أثبتنا أنه لا يمكن انتزاع مفهوم وجامع ذاتي ماهوي بين النسب، أي لا يمكن انتزاع مفهوم وجامع ذاتي ماهوي من النسبة الخارجية بين النار وموقد الخارجيين، لأنه لاحظ لأنه بتجريد النسبة الخارجية من طرفيها فلا يبقى نسبة أصلا، أي تنتفي النسبة أصلا لانتفاء طرفيها ومقوماتها، لانتفاء طرفيها ولانتفاء مقوماتها، ومع إبقاء الطرفين فلا يوجد جامع مشترك بين النسبتين الخارجية والذهنية، لأن الأطراف والمقومات الذاتية لكل نسبة تباين الأطراف والمقومات الذاتية للنسبة الأخرى. واضح المسألة؟ أريد أن أؤكد على هذه النقطة. هذه الموجودات، هذه الوجودات، هذه الصور، هذه المفاهيم الذهنية حسب الفرض وحسب أصل الكلام من أين نشأت؟ نشأت من تصور النار للموقد، نشأت من سماع عبارة النار في الموقد، نشأت من قراءة عبارة النار في الموقد. إذن عند تصور النار في الموقد، إذن عندي نار في الموقد خارجي، وهذه الصورة تحكي عن هذا الخارجي، تحكي عن الوجود الخارجي. إذن عندما أتحدث عن مفهوم النار التي هي في مقام لنقول أو نحتاج إليها للحكاية عن الخارج، منتزعة من الخارج بعد أن نجرد الخارج والنار الخارجية من الخصوصيات والمميزات، يبقى مفهوم النار. والموقد أيضا من الخارج، ومفهوم الموقد من الخارج ينتزع. نجرد الموقد الخارجي من الخصوصيات والمميزات فننتزع مفهوم الموقد. لاحظ، أما مفهوم النسبة أي إذا أردنا أن ننتزع مفهوم النسبة من النسبة الخارجية التي تربط بين النار والموقد، فهذا غير ممكن، لأنه بتجريد النسبة من خصوصياتها من مميزاتها، يعني تجريدها أو يعني تجريدها يعني التجريد تجريدها من أطرافها من مقوماتها، فلا تبقى نسبة أصلا حتى نقول بمفهوم النسبة. وإذا أبقينا المشخصات وهي المقومات وهي الأطراف بقيت كما هي، فنقول لا يمكن أن ننتزع الجامع، لأنها في هذه الحالة تكون هذه النسبة الخارجية مباينة لأي نسبة توجد في الذهن، لأن النسبة الخارجية متقومة بشخص وجود أطرافها، يعني الطرف مع مشخصاته ومميزاته، لأنني لا أستطيع أن أنتزع وأطرح وأجرد الخصوصيات، لأن الخصوصيات هي الأطراف هي المقومات، وإذا بقيت صارت جزئية، لو صح التعبير صارت خاصة، صارت شخصية، لا يمكن أن أنتزع منها المفهوم الذي يحكي عنها، أي تكون النسبة الخارجية بمميزاتها ومشخصاتها ومقوماتها مباينة للنسبة الذهنية. هذا الكلام في الخطوة الأولى، كلام عام نتحدث عن مفهوم النسبة. نقول هذا الكلام الذي طرحناه في بداية هذا الأمر الأول، في بداية الأمر أولا، هذا الكلام هو عبارة عن نوع من البيان، لكن فيه شيء من التسامح، لأننا قلنا وجودات ثلاثة وأثبتنا أنه لا يوجد هذا الأخير غير موجود. يعني الأخير غير موجود مطلقا، يعني نسبة الربط، النسبة والربط القائم بين النار والموقد غير موجود أصلا. لا لا، نقول غير موجود باعتبار حكايته عن الخارج، غير موجود باعتبار انتزاعه من الخارج. لا أستطيع أن أنتزع شيئا من الخارج، لا أستطيع أن أنتزع مفهوما من الخارج، أي مفهوم النسبة أو مفهوم الربط للبرهان الذي ذكرناه قبل قليل. الآن الخطوة ثانيا هو عبارة عن توجيه ولحاظ آخر وتوضيح لما ذكرناه في قبل قليل. نقول إذن مفهوم النسبة بصورة عامة، مفهوم الربط، لنترك هذا العنوان، انتفى هذا، قلنا هذا يستحيل. الآن ننتقل إلى خطوة أخرى، نقول عند تصورنا للنار في الموقد فإنه يوجد ويخطر في الذهن، نفس الخطوات التي ذكرناها قبل قليل، فإنه يوجد ويخطر في الذهن موجودات ثلاثة مفهومان، لاحظ مفهومان ونسبة واقعية، مفهومان ونسبة واقعية، أليف وباء وجيم. أليف، المفهوم الأول الصورة الذهنية للنار كما قلنا في الفرع السابق أو في الخطوة السابقة، الصورة الذهنية للنار وهي موجودة في نفسها، الصورة الذهنية للموقد وهي موجودة في نفسها. جيم، نسبة واقعية، ربط واقعي، حقيقة ربط، حقيقة نسبة، أي شيء تريد أن تسميها، لا مشاحة في الاصطلاح. إذن عندي نسبة واقعية أو ربط واقعي أيضا في عالم الذهن، قائمة بينهما، بين النار والموقد الذهنيين، أي ربط ونسبة بين الوجود الذهني للنار والوجود الذهني للموقد. إذن عند تصورنا النار في الموقد فإنه يوجد ويخطر في الذهن موجودات ثلاثة مفهومان ونسبة واقعية، أليف الصورة الذهنية للنار، باء الصورة الذهنية للموقد، جيم نسبة واقعية أو ربط واقعي أو حقيقة نسبة أو حقيقة ربط في عالم الذهن، قائمة بينهما، بين النار والموقد الذهنيين، أي ربط ونسبة بين الوجود الذهني للنار والوجود الذهني للموقد. الآن نقول الربط والنسبة الواقعية الذهنية في جيم يستحيل أن تحكي عن الربط والنسبة الخارجية بين النار والموقد الخارجيين. التفت جيدا، أريد أن أبين هذا الأمر، ما هو الفرق بين هذه الخطوة والخطوة التي سبقتها؟ في الخطوة التي سبقتها قلنا الوجود الثالث النسبة، مفهوم النسبة المنتزع من النسبة الخارجية، هذا مستحيل، لا يمكن أن ننتزع مفهوما عن النسبة الخارجية، واضح؟ هذه الاستحالة، وجه الاستحالة في الخطوة الأولى، وفرق الخطوة الأولى عن الخطوة الثانية ضمن هذه المرحلة من الكلام نفرق. نقول في الخطوة الأولى الاستحالة بلحاظ أي شيء، الاستحالة بلحاظ انتزاع مفهوم من النسبة الخارجية، فنقول يستحيل أن ننتزع مفهوما وماهية للنسبة من النسبة الخارجية، لأنها تتقوم بالطرفين، مع انتزاع الطرفين لا يوجد نسبة أصلا، مع وجود الطرفين لا يمكن أن نحصل على مشترك وجامع ذاتي ماهوي بين النسبة الذهنية والخارجية، انتهى الأمر هناك. هنا ليس المفاهيم ليست، أو لنقل في الصورة الثالثة في المفهوم الثالث، هنا ليس الكلام بلحاظ انتزاع مفهوم من النسبة الخارجية، لا، وإنما الآن بلحاظ مفهوم مستقل في الذهن، نقول نسبة تربط بين هذا الوجود الذهني وبين هذا الوجود الذهني. إذن نقول الربط والنسبة الواقعية الذهنية في جيم يستحيل أن تحكي، يعني هذا القول، هذه الخطوة تسلم بوجود نسبة، هناك نقول أصلا لا يوجد نسبة منتزعة، يعني بلحاظ النسبة المنتزعة من النسبة الخارجية نقول لا يوجد، يستحيل وجود نسبة، انتفت النسبة بذاك اللحاظ. الآن هل يوجد نسبة أو لا يوجد نسبة؟ نقول نعم يوجد نسبة لكنها غير منتزعة من النسبة الخارجية. واضح؟ يعني هذا التقريب الذي نفرق فيه بين الخطوة الأولى والثانية. إذن نقول الربط والنسبة الواقعية الذهنية في جيم يستحيل أن تحكي عن الربط والنسبة الخارجية بين النار والموقد الخارجيين، وذلك لأن النسبة الواقعية الذهنية أولا إن أريد بها مفهوم النسبة المكانية، إن أريد بهذه النسبة التي في الذهن إن أريد بها مفهوم، لاحظ مفهوم النسبة المكانية، فهذا مفهوم اسمي لا يمكن إيجاد الربط به، لا يمكن تحقق الربط به، لأنه الربط والنسبة لا تتحقق بالمفهوم الاسمي، وإنما الربط يتحقق بالمفهوم الحرفي، والمفهوم الحرفي هو معناه الربط. وقلنا مفهوم الربط غير حقيقة الربط، غير واقع الربط، مفهوم النسبة غير حقيقة النسبة، غير واقع النسبة. فمرات عندما نطلق مفهوم النسبة نقصد النسبة بالحمل الشائع، أي نقصد واقع النسبة. ماذا نفعل؟ لابد أن نقول مفهوم النسبة ونقصد بها النسبة بالحمل الشائع، أي واقع النسبة، واقع الربط. إذن واقع النسبة وواقع الربط لا يتحقق بالمفهوم الاسمي للربط، لأنه إذا وجد المفهوم الاسمي للربط فهو يحتاج إلى ربط مع باقي المفاهيم الاسمية، حتى لو كان المفهوم هو مفهوم الظرفية، أو مفهوم يعني المفهوم الاسمي للظرفية، المفهوم الاسمي للاستعلاء، المفهوم الاسمي للانتهاء، المفهوم الاسمي للابتداء. هذه مفاهيم اسمية إذا وجدت في الكلام تحتاج إلى روابط، وهي ليست بروابط، هي لا تربط، ليست ربط، ليست ربطية، ليست نسبية، لأنها مفاهيم اسمية. إذن نقول إن أريد بها هذه النسبة الواقعية الذهنية، إن أريد بها مفهوم النسبة المكانية، فهنا الاستحالة بلحاظ الذهن، فيقول فهذا المفهوم هو مفهوم اسمي، فلا يمكن إيجاد وتحقق الربط بالمفهوم الاسمي. لاحظ مرة الاستحالة ينظر بها إلى الخارج وبلحاظ الخارج، ومرة الاستحالة ينظر إليها بلحاظ الذهن. لاحظ هنا قلنا أن أريد بها مفهوم النسبة المكانية، أي بلحاظ الذهن الآن الكلام، فهذا مفهوم اسمي فلا يمكن إيجاد وتحقق ربط من المفاهيم الاسمية. عندي مفهوم اسمي للنار ومفهوم اسمي للموقد، والآن عندي مفهوم اسمي للنسبة المكانية، ماذا أفعل بها؟ هذه مفاهيم اسمية، هذه تحتاج إلى ربط وإلى نسبة. ثانيا أن أريد بها، أي بالنسبة الواقعية الذهنية، إن أريد بها واقع النسبة المكانية وليس مفهوم النسبة المكانية، أي يكون لدينا نسبة مكانية واقعية في الذهن موازية للنسبة المكانية الواقعية في الخارج، نسبة موازية، نسبة مساوية، نسبة مماثلة للنسبة الموجودة في الخارج، فنقول هذا الفرض مستحيل. لاحظ هنا، لاحظ الخارج، قارن مع الخارج، يقول كيف هذا الأمر مستحيل؟ نقول لاحظ، عندما نتحدث عن النسبة المكانية، أي عن واقع النسبة المكانية، لأن الحديث عن مفهوم النسبة المكانية موجود في الذهن قبل قليل قلنا، وهو مفهوم اسمي يحتاج إلى ربط، وهو لا يحقق الربط. الآن نترك مفهوم المفهوم النسبة المكانية الاسمي، نتحدث عن واقع النسبة، عن النسبة المكانية الحقيقية الواقعية. الآن نقول واقع النسبة المكانية يستحيل، لاحظ يستحيل الربط المكاني يستحيل، النسبة المكانية تستحيل أن توجد في الذهن. لاحظ، واقع النسبة المكانية يستحيل أن يوجد في الذهن، النسبة المكانية يستحيل أن توجد في الذهن، الربط المكاني يستحيل أن يوجد في الذهن، واقع الربط المكاني يستحيل أن يوجد في الذهن. ماذا نقصد بالاستحالة؟ نقصد بالاستحالة يستحيل أن يربط ويستحيل أن يحصل الربط. أي ربط؟ الربط المكاني. يستحيل أن يحصل الربط المكاني، يستحيل أن يتحقق الربط المكاني بين صورة ذهنية وصورة ذهنية أخرى، يستحيل أن تتحقق النسبة المكانية بين صورة ذهنية وصورة ذهنية أخرى. لماذا؟ لأن الحديث عن المكان وفي المكان هو حديث عن شؤون الأجسام، الأجسام الجواهر، الأجسام هي التي توجد في الخارج، فالمكان والنسبة المكانية تعرض على الجواهر والأجسام، من شؤون الجواهر والأجسام، والصور الذهنية في أنفسها هي عبارة عن أعراض، عبارة عن كيفيات نفسانية. الصور الذهنية ليست جواهر، ليست جواهر، ليست أجساما. إذن لا يمكن أن نتحدث عن ربط مكاني ونسبة مكانية بين الأعراض، بين الصور الذهنية، بين الكيفيات النفسانية. إذن الصور الذهنية هي أعراض، هي كيفيات نفسانية، لا يمكن أن يتحقق بينها الربط المكاني، لا يمكن أن يتحقق بينها النسبة المكانية، لأن المكان والربط المكاني من شؤون الأجسام والجواهر، من شؤون الأجسام الجواهر، من شؤون الجواهر الأجسام، وليست من شؤون الأعراض والكيفيات النفسانية. إذن نقول ثانيا، أن أريد بها واقع النسبة المكانية أن يكون لدينا نسبة مكانية واقعية في الذهن موازية للنسبة المكانية الواقعية في الخارج، فهذا مستحيل، وذلك لأن واقع النسبة المكانية يستحيل قيامه بين الصور الذهنية في أنفسها، لأن الصور الذهنية أعراض وكيفيات نفسية وليست جواهر وأجسام، وليست جواهر وأجساما. والمكان والنسبة المكانية من شؤون الأجسام وليست من شؤون العرض الكيف النفساني. إذن من أريد بها مفهوم النسبة المكانية فلا تحقق الربط بين الصور الذهنية، هذا أيضا مفهوم اسمي لا يحقق الربط. من أريد به واقع النسبة المكانية فهذا لا يتحقق أيضا، مستحيل، لأنه لا يوجد في الذهن، لأنه لا يتحقق ربط مكاني ونسبة مكانية بين الصور الذهنية. ثالثا، إن أريد بها واقع نسبة التقارن بين الصورتين الذهنيتين، لاحظ، واقع نسبة التقارن، يعني انتقل من نسبة مكانية إلى نسبة أخرى تحصل بين الصور الذهنية. يقول ثالثا، إن أريد بها واقع نسبة التقارن بين الصورتين الذهنيتين، وهي نسبة تناسب الصور والمفاهيم في عالمها الذهني، وفي هذا الفرض يستحيل أن يكون أو أن تكون نسبة التقارن حاكية عن النسبة المكانية. لماذا؟ لأن كل نسبة تمثل نوعا، تمثل سنخا خاصا من النسب، يختلف عن النوع والسنخ للنسبة الأخرى، فكيف يحكي هذا المباين لو صح التعبير عن المباين، كيف يحكي هذه النسبة من نوع خاص، كيف يحكي هذا النوع عن النوع الآخر، كيف يحكي مثلا على سبيل المثال كيف يحكي نوع الإنسان عن نوع الحصان، لا يمكن أن يحكي الإنسان عن الحصان، هذا النوع وهذا النوع، هذه أيضا نسبة من سنخ والنسبة الأخرى من سنخ آخر، كيف يحكي هذا النوع عن هذا النوع؟ إذا نقول إن أريد بها واقع نسبة التقارن، يعني قال لا ليست هي نسبة مكانية بالمفهوم الاسمي وليست نسبة مكانية واقعا وبالحمل الشائع، وإنما هي نسبة تسمى نسبة التقارن بين الصور وليست المكان والمكانية، لا تقارن. نقول إن أريد بها واقع نسبة التقارن بين الصورتين الذهنيتين، وهذه نسبة تناسب الصور والمفاهيم في عالمها الذهني، وفي هذا الفرض يستحيل أن تكون نسبة التقارن حاكية عن النسبة المكانية، لأن كل نسبة تمثل نوعا خاصا من النسب يختلف عن نوع النسب أو النسبة الأخرى، وعليه فالنسبة المعقولة الذهنية هذه التي تحدثنا عنها قبل قليل نسبة التقارن، هنا أيضا فيها عنوان الاستحالة. كيف؟ نقول يستحيل أن تحكي عن الخارجية، عن النسبة الخارجية، فالنسبة المعقولة الذهنية لا يمكن أن تحكي عن النسبة المكانية الخارجية لاختلاف سنخ النسبتين، لاختلاف نوع النسبتين، والمتحصل عدم تمامية القول، أي قول؟ القول القائل عندنا وجودان ذهنيان متغايران بينهما نسبة، يعني عندما نقول عندنا وجودان يعني تحصل من تصور النار في الموقد، نقول تحصل عندنا وجودان ذهنيان متغايران بينهما نسبة، نقول هذا القول غير تام. إذن والمتحصل عدم تمامية القول بين قوسين، وضعت هذه العبارة، عندنا وجودان ذهنيان متغايران بينهما نسبة، هذه العبارة بين قوسين، إذن عدم تمامية هذا القول الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه على جميع الفروض المتصورة ثبت استحالة أن تكون النسبة الذهنية حاكية عن النسبة الخارجية، أما أصلا لا تحقق الربط في الذهن فبالتأكيد لا تحكي عن الخارج، لأنه لا يوجد ربط ولا يوجد نسبة حتى تحكي عن الخارج، وإذا كانت نقول بأنها مكانية فنقول يستحيل أن تكون نسبة مكانية بين الصور الذهنية، وإذا كانت نسبة التقارن فيستحيل أن تحكي نسبة التقارن عن نسبة مكانية خارجية لاختلاف سنخ النسبتين. إذن انتهينا من الخطوة الثانية. إذن الخطوة الأولى قلنا عندما نواجه النار في الموقد يخطر في الذهن ويوجد في الذهن وجودات ثلاثة، صورة ذهنية للنار، صورة ذهنية للموقد، وصورة ذهنية أو مفهوم اسمي للنسبة. قلنا هذا الكلام في الخطوة الأولى، نسميها الخطوة الأولى، يعني تحت عنوان تعديل وإصلاح عندي خطوة أولى وثانية وثالثة. ففي الخطوة الأولى قلنا عندما نتصور النار في الموقد، النار في الموقد، فعندي صورة ذهنية للنار مفهوم النار، عندي صورة ذهنية للموقد مفهوم الموقد، عندي صورة ذهنية للربط وللنسبة القائم بين النار والموقد، فقلنا هذا الوجود الثالث مستحيل، لأنه لا يمكن أن ننتزع مفهوما وجامعا ذاتيا ماهويا من الخارج، لا يمكن أن ننتزع من الخارج جامعا ذاتيا ما هو هيا، أي خارج من النسبة الخارجية، لا يمكن أن ننتزع من النسبة الخارجية جامعا ذاتيا ما هويا، أي ننتزع منه ومن الذهن، منه وما من الخارج ومن الذهن، لا يمكن أن ننتزع جامعا ذاتيا ما هويا، يعني هو عندما نجرد الخارج عن الخصوصيات المفروض يبقى عندي المشترك، وهو مشترك سواء كان في الذهني أو في الخارج، ما دام اللحاظ هو التجريد عن الخصوصيات، فهذه المسألة المفروض نلاحظ بأن عندما نقول جامع يعني أقصد جامع بين الماهية التي هي في الذهن والماهية التي هي في الخارج، بعد تجريد الخصوصيات والمميزات. إذن عنوان النسبة، انتزاع نسبة من الخارج هذا غير ممكن، إذن انتهينا منه. لا يوجد انتزاع مفهوم ذاتي ماهوي للنسبة الخارجية، هذه الخطوة الأولى. انتقلنا إلى خطوة ثانية، قلنا لا يوجد عندي نسبة مباشرة هي حاصلة بين الصور الذهنية. ما هي هاي النسبة؟ أن أريد بها النسبة المكانية بين الصور الذهنية، مفهوم النسبة المكانية، فهذا مفهوم اسمي لا يحل الأمر، لأنه المفهوم الاسمي يحتاج إلى ربط، فهذا لا يحقق الربط في الذهن. وأريد واقع النسبة المكانية فنقول هذا أيضا مستحيل، لأنه يستحيل أن تتحقق النسبة المكانية والربط المكاني في الذهن، لأن المكان والنسبة المكانية من شؤون الجواهر والأجسام، من شؤون الأجسام الجواهر. أما بين الصور الذهنية فلا يوجد نسبة مكانية، لا تتحقق النسبة المكانية، لا نتصور النسبة المكانية بين الصور الذهنية. إذن ليست مفهوم النسبة المكانية وليست واقع النسبة المكانية، إذن نقول هي نسبة التقارن. أقول نعم، حتى لو سلمنا وتوجد هذه نسبة التقارن وهي موجودة بين الصور الذهنية وموجودة في عالم الذهن، لكنها لا تحكي عن النسبة الخارجية، لأننا الكلام الآن عندما نواجه النار في الموقد، فهذه لا تحكي عنها، إذن هذه غير منتزعة من الخارج ولا تحكي عن الخارج، إذن هذه غير فاعلة لو صح التعبير، يعني هي ليست من آثار مواجهة النار في الموقد. لاحظ، ليست من آثار مواجهة النار في الموقد، ليست من آثار تصور النار في الموقد. وعلى كل حال فهي لا تحكي عن النسبة الخارجية. ننتقل إلى الخطوة الثالثة، عند تصورنا للنار في الموقد، هذا هو التوجيه والتعديل والتعميق، نقول عند تصورنا للنار في الموقد فإنه يوجد ويخطر في الذهن. لاحظ، ليس الذي يخطر، ليس الخاطر لو صح التعبير، وليس الموجود، عبارة عن ثلاثة وجودات، لا، وإنما الموجود، التفت، الموجود هو واحد، الذي يخطر إلى الذهن هو واحد، هو وجود واحد، وجود وحداني، وجود فردي. إذن نقول الخطوة الثالثة، عند تصورنا للنار في الموقد فإنه يوجد ويخطر في الذهن مفهوم واحد، ففي الذهن وجود ذهني واحد. إذن نترك الآن نقول عندي وجود للنار، وجود ذهني للنار، وجود ذهني للموقد، وعندي وجود أو نسبة واقعية أو وجود ذهني للنسبة، هذه كلها ثبت عدم تماميتها. يعني عندما نواجه النار في الموقد، التفت، تحتاج إلى الدقة، تحتاج إلى الالتفات، هذه ليست قضية وجدانية الآن، هذه قضية برهانية، بالبرهان أثبتنا عدم وجود الجامع الذاتي الماهوي كما بينا سابقا، فتحتاج إلى أن نؤمن ونصدق بالبرهان ونستحضر البرهان دائما. إذن عندي هنا، عندما لاحظ، عندما أواجه النار في الموقد، هذه بين قوسين النار في الموقد، عندما أواجه النار في الموقد، عندما أتصور النار في الموقد، فإنه لا يخطر إلى الذهن وجود ومفهوم للنار، ومفهوم زائدا يعني، ومفهوم آخر للموقد، ومفهوم آخر للنسبة أو واقع للنسبة، هذا شيء غير متحقق وغير موجود، وهذا منتفي. إذن ماذا يخطر إلى الذهن؟ لاحظ هذه النقطة الجديدة، نقول إذن عند تصورنا للنار في الموقد فإنه يوجد ويخطر في الذهن مفهوم واحد، مفهوم وحداني، ففي الذهن وجود ذهني واحد، وهذا الوجود الذهني أو هذا الموجود الذهني الواحد، لاحظ من هنا أتت الشبهة ونقول يوجد ثلاثة وجودات، من هنا الشبهة حدثت. نقول هذا الموجود، هذا الوجود الواحد الذهني، هذا الوجود وهذا الموجود الواحد الوحداني الذهني، يمكن تحليله بالتحليل العقلي، يمكن أن يحلل هذا بالتحليل العقلي إلى أركان ثلاثة: النار وموقد ونسبة، كما في قضية للتقريب أيضا مثال للتشبيه، كما في قضية الإنسان، ليس عندي إلا هذا الفرد، إلا هذا الشيء الشخصي المشخص، ليس عندي إلا الإنسان، إلا هذا الفرد، لكن بالتحليل العقلي أحلل إلى حيوان وناطق. فهنا عندي شيء واحد وحداني، لاحظ تذكر مثال الإنسان وفرد الإنسان، وتذكر أن هذا بالتفكيك وبالتحليل يحلل إلى إنسان، يحلل إلى حيوان وناطق. إذن في الخارج عندي إنسان، عندي وجود واحد، وجود وحداني، لكنه بالتحليل يحلل إلى حيوان وناطق. واضحة هذه المسألة بالتحليل العقلي. هنا أيضا نقول عند مواجهة النار في الموقد، فإنه يحصل ويتحقق ويخطر في الذهن وجود واحد، يخطر وجود واحد، وجود وحداني، هذا الوجود الوحداني يحلل إمكانية العقل، يحلل هذا الوجود الوحداني إلى وجودات، إلى أجزاء. إذن نقول وهذا الموجود أو الوجود الواحد يمكن تحليله بالتحليل العقلي إلى أركان ثلاثة: نار، رجعنا، نار وموقد ونسبة. إذن ليس عندي نار وموقد ونسبة هي عبارة عن وجودات مستقلة في الذهن كما تحدثنا في الخطوة السابقة والخطوة التي سبقتها، وكما أيضا يعني فهمناه خلال التدرج في البيان من المحاضرات السابقة. إذن لا نقول لا إله وينتهي الأمر، لكن نقول لا إله إلا الله. إذن ينتهي البيان هنا، تدرجنا فعدلنا هنا ونبهنا هنا، نقول إذن ما ذكرناه هنا كان بلحاظ التحليل العقلي، بلحاظ لنقل اشتباه ذهني، اشتباه فكري، فتدرجنا ووصلنا إلى هذه النتيجة، أو لنقل ذكرنا ذاك وهذا الأمر وتدرجنا به وفهمناه، لأنه بدون هذا الفهم والتدرج لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. أي سبب وأي غاية وأي غرض، المهم وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي هذه الخطوة الثالثة في هذا البحث. عند تصورنا للنار في الموقد، فإنه يوجد أو يخطر أو يتحقق في الذهن مفهوم واحد، ففي الذهن وجود ذهني واحد، وجود ذهني وحداني، وهذا الموجود، هذا الوجود الواحد يمكن تحليله بالتحليل العقلي إلى أركان ثلاثة: نار وزائد يعني موقد وزائد أو جمع نسبة. إذن عندي هذا بالتحليل العقلي يحلل إلى نار وموقد ونسبة، يتجزأ إلى نار وموقد ونسبة بالتحليل العقلي. وهذا يعني أن النسبة، وهذا يعني أن النسبة التي يدل عليها الحرف ليست نسبة واقعية في الوجود الذهني، ليس عندي نسبة واقعية في الوجود الذهني، لاحظ لا يوجد نسبة واقعية في الوجود الذهني، أي ليست جزءا واقعيا في الوجود الذهني، يعني ليس عندي وجود ذهني يتكون ويتركب من عدة وجودات من عدة معاني، لا ليس هذا الأمر، وإنما الذي هو في الذهن هو وجود واحد، وجود وحداني، وجود فارد، أي شيء تريد أن تسميه. بالتحليل العقلي نقول يتحلل إلى، يجزأ إلى أركان نار وموقد ونسبة، وإنما هو عبارة عن مفهوم واحد، عبارة عن وجود واحد، عبارة عن حقيقة واحدة، عبارة عن موجود واحد. فالنسبة التي يدل عليها الحرف أي المعنى التي يدل الذي يدل عليه الحرف هو ليس النسبة واقعية في الوجود. لماذا؟ لأننا قبل قليل قلنا الحرف يدل على ما ذكرناه قبل قليل، وهو هذا الوجود الواحد الوحداني، لكن بالدقة بالتعبير الوجود الواحد الوحداني من أين خطر في الذهن ومن أين وجد في الذهن؟ وجد من مواجهة هذا الشيء، من مواجهة، لاحظ بين قوسين، النار في الموقد، ليس من مواجهة حرف في، لا، وإنما من مواجهة النار في الموقد، لأن المعنى الحرفي لا تقوم إلا بوجود الطرفين. فإن هنا من وجود النار في الموقد خطر وحصل ووجد في الذهن هذا المفهوم الواحد. وهذا يعني أن النسبة، لاحظ النسبة التي يدل عليها الحرف، إذن الآن عندي نار وعندي موقد وعندي نسبة، هذه في الخارج أو في الكلام، نار في الموقد. عندما واجهت النار في الموقد فبالتأكيد هذا الكلام الذي هو النار في الموقد بمجموعه دل على، التفت جيدا، بمجموعه النار في الموقد، هذه العبارة، كل هذه العبارة دلت على مفهوم واحد، دلت على وجود واحد، دلت على موجود واحد. هذه العبارة النار في الموقد، التفت جيدا، هذه العبارة نار في الموقد دلت على وجود واحد، مثل ما يكون الاسم مركب ويدل على معنى واحد ليس فيها بأس، كما في الأسماء المركبة، اسم مركب يدل على معنى واحد. هنا أيضا عندي عبارة، هذه مركبة من نار في الموقد تدل على معنى، على معنى واحد. هذا المعنى الواحد بالتحليل العقلي يحلل إلى، واضح، يحلل إلى نار وموقد ونسبة. فبلحاظ هذا التحليل العقلي، لاحظ بالتحليل، إذن عندي، التفت إلى هذه النقطة جيدا، عندما أحلل هذا المفهوم الوحداني، أحلل هذا المفهوم إلى نار ذهنية وموقد ذهني ونسبة ذهنية، لكن هذه ليست نار ذهنية واقعية، ولا وليس هذا هو موقد ذهني واقعي، وليس هذا هو نسبة ذهنية واقعية، وإنما هذا بالتحليل. إذن عندي بالتحليل عندي جزء وجزء وجزء. الجزء الأول هو نار ذهنية تحليلية، أي نار تحليلية لأنها نشأت من التحليل وليست واقعية في الذهن، لا تقع في الذهن، ليست مستقلة في الذهن. هذه جزء من معنى واحد، وقع في معنى واحد. إذن عندي نار تحليلية، وعندي موقد تحليلي، وعندي نسبة تحليلية، التفت جيدا. إذن الحرف دل على هذه النسبة التحليلية، من هنا أتى عنوان النسبة التحليلية. إذن عندما يكون للنسبة وجود واقعي في الذهن مقابل وجود الأطراف، فهذه نسميها، لاحظ، نسميها نسبة واقعية. أما إذا لم يكن للنسبة أي وجود في الذهن، الموجود في الذهن هو موجود ووجود واحد وحداني لا غير، لكن ننظر للنسبة ونلاحظ النسبة من خلال التحليل العقلي ليس أكثر، وإنما في الواقع عندي وجود واحد، لا يوجد نسبة، لا يوجد هذا الطرف ولا يوجد هذا الطرف، عندي شيء واحد، معنى واحد، لكن بالتحليل أقول يوجد نسبة ويوجد طرف ويوجد طرف، هذه هي النسبة التحليلية. فالحرف إن دل على شيء فهو يدل على هذه النسبة التحليلية، أي لا أعرف معنى الحرف ولا يتبين معنى الحرف إلا بعد هذا التحليل العقلي. قبل هذا التحليل العقلي الكلام عبارة عن عبارة مركبة، كلام مركب من طرف وطرف وحرف، كلمة وكلمة وحرف. هذا الكلام بمجموعه دل على وجود واحد وحداني، لكن بالتحليل هذا الوجود جزئه، فنقول كل لفظ من هذا الكلام، كل لفظ من هذه العبارة يؤشر أو يشير إلى شيء، هذا يشير إلى الطرف الأول وهذا يشير، هذا يشير إلى الطرف الأول الذي هو الطرف الأول نسميه التحليلي، وهذا يشير إلى الطرف الثاني التحليلي، وهذا يشير إلى النسبة التحليلية. عبارة دقيقة، وأرجو إن شاء الله أن نكون يعني وصلنا إلى الغاية، وهو فهم ما طرحه السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية ونحن في أيام نصرته المباركة في هذه الأيام، في 7 أيام. إذن عندي وجود واحد، مفهوم واحد، وجود ذهني واحد، وهذا الوجود أو الموجود يمكن تحليله بالتحليل العقلي إلى أركان 3: النار وموقد ونسبة. وهذا يعني أن النسبة التي يدل عليها الحرف ليست نسبة واقعية في الوجود الذهني. لاحظ عندما تحدث عن واقع هو أعم من الخارج فيشمل الذهن، وهذا يعني أن النسبة التي يدل عليها الحرف هي ليست نسبة واقعية في الوجود الذهني، أي ليست جزءا واقعيا في الوجود الذهني. بتعبير آخر، لا يوجد لهذه النسبة عرض وكيف نفساني مستقل في الذهن، لا يوجد أي صورة ولا يوجد أي جزء للصورة في الذهن لهذه النسبة، وإنما هذا الكلام والدلالة نشأت من التحليل العقلي. إذن لا يوجد لي النسبة التي يدل عليها الحرف، لا يوجد لها وجود لا في الخارج ولا في الذهن، وإنما هي توجد لو صح و سمح استعمال كلمة توجد، توجد بعد التحليل العقلي، بالتحليل العقلي. فالنسبة بالإضافة إلى الوجود الذهني الوحداني، لاحظ نقرب هذه الفكرة، فالنسبة بالإضافة إلى الوجود الذهني الوحداني هي مثل الحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان، بالنسبة إلى الوجود الإنساني الوحداني في الخارج. يعني في الخارج عندي إنسان، عندي حقيقة الإنسان، عندي وجود الإنسان، عندي وجود واحد وحداني في الخارج لا يتجزأ، لكن هذا الإنسان الذي هو في الخارج هذا هي الحقيقة الواحدة التي لا تتجزأ. بالتحليل العقلي أقول هي حيوان وناطق، لكن يوجد فعلا في الخارج حيوان وناطق؟ يوجد شيء، تدرك شيء، تلمس شيء، يوجد وجود مستقل للحيوانية ووجود مستقل للناطقية في الخارج؟ لا، في التحليل، بالتحليل العقلي نقول حيوان ناطق. فهذه أجزاء المعنى الوحداني، المعنى الواحد في الذهن المستفاد من النار في الموقد، هو عبارة عن معنى واحد، مفهوم واحد، حقيقة واحدة، وجود واحد يحلل عقلا إلى طرف وطرف ونسبة. إذن عندي طرف تحليلي وطرف تحليلي ونسبة تحليلية، كما في قضية الإنسان تحلل إلى حيوان وناطق. إذن فالنسبة بالإضافة إلى الوجود الذهني الوحداني هي كأجزاء الماهية التحليلية من الجنس والفصل بالإضافة إلى الوجود الخارجي الوحداني، أي الوجود الذهني الوحداني يساوي، كما نقول الإنسان يساوي، الوجود الذهني الوحداني يساوي نار جمع أو زائد موقد زائد نسبة، كما أن الوجود الخارجي الوحداني للإنسان يساوي جنس وفصل. أضيف أيضا هنا وأبين أكثر، أقول الوجود الذهني، أنا أسجل معكم لأني لم أسجل هذه العبارة، الوجود الذهني الوحداني يساوي، لاحظ نار تحليلية زائد موقد تحليلي زائد نسبة تحليلية، كما كان الكلام في الوجود الخارجي الوحداني للإنسان يساوي جنس تحليلي، يعني تحليلي أي بالتحليل العقلي زائد أو جمع فاصل تحليلي. الآن صارت المسألة واضحة إن شاء الله، أنا أيضا أسأل الله تعالى أن أكون قد فهمت وصارت واضحة عندي، وإن شاء الله تكون واضحة عندكم. إذن عندي أي الوجود الذهني الوحداني يساوي نار وموقد ونسبة، أو يساوي نار تحليلية وموقد تحليلي ونسبة تحليلية، كما أن الوجود الخارجي الوحداني للإنسان يساوي جنس وفصل، أي يساوي جنس تحليلي وفصل تحليلي. إذن ماذا عندي؟ عند مواجهة النار في الموقد، وعند تصور النار في الموقد، وعند قراءة النار في الموقد، وعند سماع النار في الموقد، إذن عندي أولا وثانيا، إذن أولا عندي وجود ذهني وحداني، وهذا الوجود الواحد يتحلل عقلا إلى أركان ثلاثة. ثانيا عندي النسبة، النسبة ما هي هذه النسبة؟ النسبة وهي إذن نقول إذن واحد، عندي وجود ذهني وحداني وهذا الوجود الواحد يتحلل عقلا إلى أركان ثلاثة. اثنان النسبة وهي جزء تحليلي، أي عندي نسبة وهي جزء تحليلي من هذا الوجود الذهني الوحداني، أي النسبة هي نسبة تحليلية وليست نسبة واقعية، والنتيجة أن الحرف يدل على النسبة التحليلية الذهنية، أي الحرف لا يدل على النسبة الواقعية، لا نسبة واقعية ذهنية، لا يدل على النسبة الواقعية الذهنية ولا يدل على النسبة الواقعية الخارجية. إذن نقول بتعبير، هذا أيضا تعبير يفيد عندما نطلع على البحوث، نقول عند استعمال الحرف في الكلام فإن نشأة وطبيعة الذهن البشري تقتضي، لاحظ عندما يستعمل الحرف فطبيعة الذهن البشري قبل قليل قلنا كأنها أو كأن المقام في استعمال عبارة مركبة، النار في الموقد كأن هذه استعملت في معنى واحد على نحو تعدد الدال والمدلول، لنقل تشبه هذه القضية فتدل على معنى واحد، هذه بطبيعة الذهن البشري تنسب، هذه لدفع بعض الإشكالات أو لتوجيه بعض الكلام يطرحه السيد الأستاذ المعلم قدس النفسه، لتوجيه كلام يطرحه السيد الخوي. إذن عند استعمال حرف في الكلام فإن نشأة وطبيعة الذهن البشري تقتضي أن يتضيق الوجودان الخارجيان للنار والموقد ويندكان في وجود ذهني واحد، وهذا الوجود الذهني الواحد يمكن تحليله إلى أركان ثلاثة. هذه مجرد نريد أن نقرب هذه الفكرة. إذن نقول عند استعمال الحرف فإنه يوجد أي شيء، يوجد نعمة من نعم الله علينا، يوجد خاصية تفضل الله بها علينا، وهو أن هذا الوجود عند استعمال الحرف، هذا الوجود طبيعة الذهن البشري، نعم الله على الإنسان أن يكون طبيعة الذهن البشري هنا تقتضي بأن هذا الوجود المركب، الوجودات المركبة، الوجودات الخارجية عندما نستعمل الحرف للتعبير عنها أو لفهمها أو لتصورها، فإن الذهن البشري ماذا يفعل؟ يضيق الوجودان الخارجيان فيندكان في مفهوم، في وجود واحد، في مفهوم ذهني واحد، في وجود ذهني واحد، هذا الوجود الذهني الواحد يمكن أن يحلل عقلا إلى أركان ثلاثة، ويأتي إن شاء الله بعض البيان ولترسيخ هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.